طيب هذا من ناحية التأصيل. من ناحية التطبيق العملي من أهم المصنفات وهو كتاب تعليمي منهجي، كتاب دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب لآيات الكتاب. من أراد أن تكون عنده ملكة جيدة في هذا العلم ويقوي حجته ويستعمل علوم الآلة التي تحصل عليها عليه في هذا الكتاب، نحوا وصرفا وبلاغة وأصول فقه، هذا الكتاب يطبق عنده تلك العلوم، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. الكتاب طبع عدة طبعات، طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ، ولكن هناك طبعة أجود منها في الحقيقة، وهي طبعة كرسي القرآن الكريم وعلومه. طبعة كرسي القرآن الكريم وعلومه بتحقيق أحمد بن محمد بدوي، أحمد بن محمد بدوي، وهي رسالة علمية في الجامعة الإسلامية. هذه أجود طبعة للكتاب يحرص عليها، طبعة مفردة، والكتاب كتاب مدرسي يحتاج طالب العلم أن يعتني به. تمتاز عن طبعة مجموعة الشيخ من ناحيتين، الناحية الأولى من جهة ضبط النص، بحيث أنها رجع الشيخ أصل الكتاب كان يكتبه على شكل مقالات تصدر في مجلة الجامعة الإسلامية، فرجع إلى المجلة وقارنها بالمطبوعة الكاملة وصوب فيها كثير. الشيء الثاني خدمة النص من ناحية التعليقات، أثرى الكتاب، يعني كأنه كتب لك حاشية على الكتاب فتستفيد منه. والكتاب كما قلنا كتاب مدرسي يدرس ويقرأ، ينبغي أن يقرأ طالب العلم على أهل العلم، إذا عرف من له عناية بالتفسير ومكنة في علوم الآلة ينبغي له أن يقرأ مثل هذا الكتاب عليه. طيب الكتاب الذي يليه يا أخوان كتاب بعنوان آيات العقيدة، آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض، آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض. وهذا الكتاب في الأصل عبارة عن ثلاث رسائل ماجستير في جامعة أم القرى، ثلاث رسائل ماجستير طبعت في مجلدين في دار الفضيلة، طبعت في مجلدين في دار الفضيلة، رسالة نافعة جدا، ورتبت على أبواب الاعتقاد، الآيات التي توهم تعرضها في الإيمان بالله، في الملائكة، الكتب، الرسل، إلى آخره. الكتاب الذي يليه بعنوان آيات العقيدة المتوهم إشكالها، آيات العقيدة المتوهم إشكالها، وهذه رسالة الدكتوراه لزياد العامر، لزياد العامر، طبعت في مكتبة دار المنهاج، طبعت في مكتبة دار المنهاج الرياض، مكتبة دار المنهاج. طيب يا أخوان بالنسبة للرسالة آيات العقيدة التي توهم ظاهر التعارض، في الحقيقة جيدة وفيها إتقان كبير إلى حد كبير، الرسالة الأولى. الرسالة الثانية متفاوتة، يعني في بعض المواضع أجاد فيها وفي بعضها فيها شيء من القصور، ونتمنى لو أن الباحث أعاد النظر فيها، يعني في بعض المواضع يعني يجعلها موهمة الإشكال وهي في الحقيقة لا إشكال فيها، ثم يعدد من قالوا أو استشكلوا هذه الآية، والاستكثار من هذا يوقع عندنا شيء من اللبس، خاصة عند طالب العلم المبتدئ أو العامي، بحيث أنه قد يتوهم أن كثير من آيات القرآن مشكلة، هذا ما هو صحيح. ليس كل من استشكل شيئا وصفت الآية بأنها مشكلة، الإشكال الآن عنده هذا القارئ لضعفه العلمي وقلة حصيلته العلمية، واضح يا أخوان، وإن كان في جوانب أجاد فيها. طيب لعله يكون هناك موضع آخر لي. هذه في مباحث العقيدة. هناك رسالة معاصرة جيدة بعنوان آيات الأحكام التي قد يوهم ظاهرها التعارض، آيات الأحكام التي قد يوهم ظاهرها التعارض. طيب يا أخوان، عنوان الكتاب آيات الأحكام التي قد يوهم ظاهرها التعارض، دراسة أصولية فقهية. دراسة أصولية فقهية لشخص في الإمارات، لكن سبحان الله طبعا هو عنده رسالتين، واحدة ماجستير وواحدة دكتورة. الماجستير أحكام آيات الأحكام التي قد يوهم ظاهرها التعارض للدكتور عارف ابن محمد، للدكتور عارف ابن محمد الجناحي، طبعت في مكتبة الفرقان بالإمارات، وجيد أنه بعد أن فرغ من هذه ذهب إلى أحاديث الأحكام، لكن أحاديث الأحكام ستأتينا في كتب الحديث بحول الله وقوته. طيب يا أخوان، الكتاب الذي يليه، وننتقل قليلا إلى الأصول في هذا الباب، هذه كتب معاصرة جيدة تجمع لك ما تفرق مع حسن عرض وترتيب، ولكن لا يستغني بها طالب العلم عن الكتب التي تقدمت. من أهم تلك الكتب كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لشيخ الإسلام ابن تيمية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأفضل طبعاتها الطبعة التي صدرت في دار الفضيلة، الطبعة التي صدرت في دار الفضيلة، رسالة علمية بتحقيق الدكتور خليفة، الدكتور خليفة، هي تكاد تكون الطبعة الوحيدة المتوفرة في الأسواق. والكتاب الحقيقة في حاجة إلى عادة تحقيق. من اقتنى تفسير شيخ الإسلام تيمية الذي تقدم في دار ابن الجوزي تذكرونه، قد يستغني عن هذا الكتاب، لأن الكتاب برمته وضيف إلى ذاك التفسير المجموع، ولكن لن يهتدي إلى الآيات التي قصدها شيخ الإسلام في هذا الموضع. هذا الموضع قصد فيه شيخ الإسلام تيمية أن يفسر الآيات التي أشكلت على كثير من العلماء ولم يجد بيانها في كلام أحد منهم. لا شك يعني شيخ الإسلام الذي اطلع على قرابة 100 تفسير، لما يفرد هذه الآيات بالبيان والتوضيح والشرح ينبغي لطالب العلم أن يشد به، أن يشد يديه بتحريرات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من الكتب الأصيلة في هذا الباب والمهمة كتاب تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، والكتاب طبع بتحقيق وشرح، حققه وشرحه السيد أحمد صقر، السيد أحمد صقر، طبع قديما في مكتبة دار التراث المصرية، دار التراث المصرية، والمتوفر الآن في الأسواق المصور عنه في مكتبة المعارف، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع في الرياض. وابن قتيبة لا يخفى عليكم مكانته وجلالته، فهو من العلماء المتقدمين أصحاب التحرير والتحقيق، وهو من علماء أهل السنة الذين جمعوا بين صحة المعتقد والعناية بعلوم العربية مع المشاركة في العلوم الأخرى في القرآن وفي السنة. وقد قصد في هذه الكتب إلى الرد على الطاعنين في كتاب الله تبارك وتعالى، خصوصا أهل البدع، سواء الزنادقة أو المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، قصدهم بمثل هذا الكتاب. من الكتب اللي لديها أخوان كتاب لطيف، بحث محكم بعنوان بيان آيات مشكلات، بيان آيات مشكلات في حق الأنبياء، بيان آيات مشكلات في حق الأنبياء للدكتور صالح الفايز، طبع في مركز بصائر للبحث العلمي، صالح الفايز طبع في مركز بصائر للبحث العلمي. هذا مهم للذي يعتني بقصص القرآن، خصوصا قصص الأنبياء، تمر بطالب العلم بعض الآيات مشكلة في حق الأنبياء خصوصا، فتحتاج إلى شيء من التوجيه، ورتب الآيات بحسب أسماء الأنبياء، فبدأ بالآيات مثلا تتعلق بآدم أو نوح أو إبراهيم أو يوسف مثلا أو في نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يوجهها. من الكتب أيضا النافعة في هذا الباب كتاب بعنوان مشكل القرآن الكريم في تفسير ابن عاشور، مشكل القرآن الكريم في تفسير ابن عاشور لعبد الله بن عبد الله، عفوا لعلي بن عبد الله السكاكر، لعلي بن عبد الله السكاكر، وهي رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، طبعتها عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية في مجلدين. وفي الحقيقة كتاب مهم يعني أوصيكم به. عمادة البحث العلمي، البحث العلمي عادة تشارك في معارض الكتب، يكون لها ركن هكذا بعنوان الجامعة الإسلامية أو عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية، تجد كل إصداراتها عندهم، تشارك عادة في معارض الكتاب وتشارك حتى في معرض المدينة، ومن ذهب إلى المدينة لهم قسم للمبيعات، فتستطيع تذهب إليهم وتقتني إصداراتهم منهم مباشرة. الكتاب لطاهر بن عاشور، تعرفون كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، طاهر بن عاشور استفاد ممن تقدمه، والرجل كان له تحقيقاته. أهل العلم عادة في كتب التفسير يوجهون بعض الآيات التي فيها شيء من الإشكال، فالباحث تتبع هذه الآيات المشكلة التي وجهها الطاهر بن عاشور، وعلى ترتيب القرآن قدم بمقدمة أصيلية من جهة التعريف بالطاهر بن عاشور مع بيان عقيدته، وبيّن أنه رحمه الله تعالى كان أشعريا غفر الله له وتجاوز عنه، ثم بيّن المصنفات في هذا العلم وأهمية المشكل عند الطاهر بن عاشور، وبيّن أنه يكتسب أهمية من عدة جهات: مكانة الطاهر العلمية، مشاركته في العلوم، وأنه استفاد ممن قبله وكان له إضافات علمية، بالإضافة إلى بعض الآيات التي أشكلت في الزمن الذي كان يعيش فيه الطاهر بن عاشور، التي استجدت بحكم الثقافة الغربية والاستشراق وغيره. ثم يقيم تلك التوجيهات التي وجهها الطاهر بن عاشور، ويستدرك عليه خاصة التوجيهات التي ترجع إلى باب الاعتقاد، هذه مهمة جدا، بحيث الذي عنده تفسير الطاهر بن عاشور يريد أن ينتفع به يعني كوصية، يمر المرور سريع على هذا الكتاب والمواضع التي استدرك عليها، يشير إشارة على تفسير الطاهر بن عاشور أن هذا الاستدراك أو هذا التوجيه متعقب، انظر مشكل القرآن في تفسير ابن عاشور الجزء والصفحة، بحيث لو مر بك فيما بعد بحث مسألة تعرف أن هذه المسألة مما استدركت عليه، فتكون متنبها ومتيقظا لها. وبهذا نكون انتهينا فيما يتعلق بعلم مشكل القرآن. ننتقل إلى علم مبهمات القرآن، علم مبهمات القرآن. وعلم مبهمات القرآن يا أخوان يقصد به الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم غير صريحة بذكر أصحابها، ما لم يصرح به في القرآن الكريم سواء من الأعلام أو الأزمنة أو الأمكنة ونحوها، يذكر لفظ مبهم، لا يذكر ولا يعين من هو، قوم أولئك، واضح، أو رجل أو امرأة، فلا يعين صاحبه. اليوم أكملت لكم، اليوم ما اليوم المراد هنا؟ مبهم أليس كذلك؟ فيأتي تعيينه. فأهل العلم من شدة عنايتهم بالقرآن الكريم هذه الألفاظ، أو يذكر واد، ما المراد بهذا الوادي أو البلد ونحوها، مصر، ما المراد بهذه الأماكن، يجعلونها من المبهمات، فيحرصون على بيانها وتعيين المراد بها. وهذا قد ألفت فيه عدة مؤلفات، قد ألفت فيه عدة مؤلفات، يعني مثلا من الأمثلة: فإني جاعل في الأرض خليفة، من المراد هنا بالخليفة؟ علمه شديد القوى، علمه، من الذي علم؟ واضح يا أخوان؟ إلى آخره. المصنفات فيه كثيرة، منها وهو من أوسعها وأهمها كتاب التعريف والإعلام، التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن، التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام. للحافظ السهيلي رحمه الله تعالى، للسهيلي، وقد طبع الكتاب عدة طبعات، لعل أجودها والله أعلم الطبعة التي حققها عبد الله محمد علي النقراط، عبد الله محمد علي النقراط، وقد نشرتها منشورات كلية الدعوة الإسلامية، منشورات كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس. هذا الكتاب يعتبر العمدة في هذا الباب، أشهر المصنفات في هذا الباب، ولأهميته لحقه مجموعة من الأعمال، منها أنه قد اختصر، فاختصره بحرق الحضرمي، العلامة بحرق الحضرمي، بكتاب طبع باسم تلخيص التعريف والإعلام، تلخيص التعريف والإعلام، طبع في دار التدمرية بتحقيق زيد بن علي مهراش أو مهارش عفوا بتحقيق زيد بن علي مهارش. الكتاب لطيف يا أخوان، يعني ممكن أنه يقرأ ويجرده طالب العلم، مختصر وأختصر على الراجح. كتاب السهيلي أوسع منه قليلا. الشاهد تلاه بعد ذلك من كمله، يعني اثنين من العلماء حرصوا على تكميله، ولكن لا أعرف عن تكميلهم في الحقيقة شيء من جهة الطبع أم لا، لكن نشير إشارة فيما ذكر. ممن كمله ابن عسكر الغساني، له كتاب بعنوان التكميل والإتمام، التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام، التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام. جاء أحد العلماء ويعرف به البلنسي، البلنسي، وألف كتاب بعنوان صلة الجمع وعائد صلة الجمع وعائد التذييل، صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل، صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل. فأصبح الآن كم كتاب عندنا؟ عندنا الإعلام اللي هو كتاب السهيلي، التعريف والإعلام، جاء الغساني وألف التكميل والإتمام، وجاء البلنسي وألف كتاب صلة الجمع، فأصبحت ثلاثة كتب. لكن هذه الكتب الثلاثة يا أخوان الذي عند السهيلي لم يكرره الغساني، جاء البلنسي واستدرك عليهم مبهمات لم يذكرها كل واحد منهما فذكرها في كتابه صلة الجمع. الآن الذي يريد أن يبحث عن مبهم في القرآن ماذا سيفعل؟ سيمر عند السهيلي، إذا لم يجده سيرجع له، فهو لا يعلم هذا اللفظ المبهم في أي هذه الكتب الثلاثة. فجاء أحد العلماء جمع بين هذه الكتب الثلاثة في كتاب واحد، ها، وهو ترويح أولي الدماثة من الراحة، ها، أراحكم يا أهل الدماثة، بمنتقى الكتب الثلاثة، ترويح أولي الدماثة بمنتقى الكتب الثلاثة، وهو من تصنيف الأدكاوي الشافعي، الأدكاوي الشافعي الشهير بالمؤذن، الشهير بالمؤذن، توفي رحمه الله تعالى سنة 1184 للهجرة، سنة 84 و100 وألف للهجرة، والكتاب طبع في مجلدين في مكتبة العبيكان بتحقيق مروان العطية ومحسن خرابة. وهذا الكتاب يعتبر من أوسع ما ألف في هذا الباب، فإذا اقتنى طالب العلم يغنيه عن عما عداه من المصنفات. واضح يا أخوان؟ لكن كما قلنا لا يغني كتاب عن كتاب. أحيانا الذي جمع قد تكون النسخة التي وقف عليها سقط منها لفظة أو سقطت منها جملة. من استطاع الجمع يجمع، من أراد الاقتصار يقتصر على هذا الكتاب. هناك كتاب أيضا، كتاب نافع جدا، بعنوان غرر التبيان في من لم يسمى في القرآن. غرر التبيان في من لم يسمى في القرآن، لابن جماعة، وقد حققه عبد الجواد خلف، وطبع في دار قتيبة ببيروت. غرر التبيان في من لم يسمى في القرآن. هذا الكتاب أراد به ابن جماعة أن يكون تكميل لأحد كتب غريب القرآن، ستأتينا إن شاء الله عز وجل. كتب غريب القرآن يا أخوان تعتني ب كما سيأتينا ببيان معاني الكلمات التي تستغرب في القرآن. فرأى ابن جماعة أن مما أهمل في كتب غريب القرآن المبهمات، وجعل ضابطة في المبهمات فيه شيء من التوسع، بحيث أنه يشمل الأسماء والأوصاف. واضح يا أخوان؟ فمن ضم الكتابين معا لا تكاد تخفى عليه كلمة في القرآن الكريم من جهة بيان معناها أو تعيين المراد بها، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل الكتاب. هناك كتاب أيضا يعتني به أهل العلم من جهة شهرته، وهو مفهمات الأقران، مفهمات الأقران في مبهمات القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد لخصه السيوطي في كتابه الإتقان، خلاصته موجودة في الإتقان، لكنه بشيء من التوسع في هذا الكتاب. وهذا الكتاب قد طبع عدة طبعات، منها طبعة في دار الفاروق الحديثة المصرية، دار الفاروق الحديثة في الحقيقة طبعة لا بأس بها، جيدة. عفوا، طبعة الفاروق الحديثة لكتاب المعرب، سيأتينا إن شاء الله جل فيما يتعلق بالمعرب. المفهمات حققها سيد لحام أو فلان اللحام، أظن اسمه سيد اللحام، أنسيت اسم المحقق، في غلاف، كتاب مطبوع في غلاف ومشهور، يعني لعلكم تقفون عليه. طيب يا أخوان، العلم الذي يليه علم مناسبات القرآن، علم مناسبات القرآن. ويراد يا أخوان بعلم مناسبات القرآن ما يكون بين سور القرآن وآياته من الصلة والارتباط، ما يكون بين آيات القرآن وسوره من الارتباط. وهذا العلم اعتنى فيه أهل العلم كثيرا من المتقدمين وحتى من المعاصرين. والمناسبات يا أخوان في القرآن الكريم لها عدة صور، سبحان الله، يعني يتفنن أهل العلم في بيان مناسبات القرآن، فمنها مناسبات بين السور، ومنها مناسبات بين الآيات، ومنها مناسبات بين آية وسورة. من أشهر المناسبات مناسبة السورة للسورة التي تليها، وهناك مناسبات تتعلق بالسورة نفسها، من جهة مناسبة أول الآية لآخر آية في السورة، وأحيانا مناسبة الآية للآية التي قبلها، يعني تذكر آية ثم تذكر آية بعدها، فيبحث أهل العلم ما مناسبة هذه الآية للآية التي قبلها، خصوصا إذا شعر الإنسان أنه جاء الانتقال الآن إلى موضوع جديد، فما مناسبة هذه الآية أو هذه الآيات للآيات التي قبلها، فيعتني أهل العلم بذلك. وانتقل أهل العلم إلى مناسبة أخص، وهي آخر آية في السورة، ما مناسبتها للسورة التي بعدها. واضح يا إخوان؟ وهكذا. والمناسبات هذه دخلها في الحقيقة شيء من يعني التكلف في بعض المواضع، في بعض المواضع ظاهرة المناسبة، وفي بعضها يكون فيه شيء من التكلف. ولعلكم إذا رجعتم إلى هذه الكتب خاصة ما يعنى فيها بالجانب التأصيلي الإشارة إلى شيء من ذلك. طيب يا أخوان، من المصنفات الجيدة في هذا الباب طيب نذكره لأنه هو اللي يكاد يكون المفتاح، كتاب بعنوان مراصد المطالع، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع للسيوطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب طبع عدة طبعات، ابتدأت به من أجل الطبعة التي سنذكرها، لعل من أجود طبعاته والله أعلم الطبعة التي بتحقيق الشيخ محمد بن عمر بازمول، حققه الشيخ محمد بن عمر بازمول، وقدم للكتاب بمقدمة تأصيلية مهمة أجاد فيها رحمه الله تعالى. والكتاب طبع بعنوان علم المناسبات في السور والآيات، علم المناسبات في السور والآيات. ويليه كتاب السيوطي المذكور، كلاهما في مجلد، فأصل لهذا العلم بمقدمة وألحقه بالكتاب، فكتاب السيوطي محققا، وقد طبعته المكتبة المكية موجودة في مكة. والكتاب له طبعة أخرى أيضا جيدة ونافعة في الحقيقة، بتحقيق الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن العسكر. عشان أنسى ذكرت كتاب فقيدته. طيب يا أخوان، هذا الكتاب من الكتب الجيدة للشيخ أيضا محمد عمر بازمول، أو نؤخر الكتاب، نؤخر الكتاب يا أخوان، نؤخر الكتاب هذا. طيب هناك كتاب أيضا لطيف بعنوان التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم، التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم للدكتور فاضل صالح السامرائي، وصدر في دار ابن الجوزي رحمه الله تعالى. أظن المؤلف حي أو ميت، حيا أجي. طيب هناك كتاب طلعت عليه مؤخرا، مؤلفه مكثر، لكن يبدو أن هذا الكتاب أولاه شيء من العناية، كتاب بعنوان البينات في علم المناسبات، البينات في علم المناسبات لفايز ابن سياف السريج، السريح عفوا، لفايز ابن سياف السريح، مدار القبس، طبعته مدار القبس. هذا الكتاب الحقيقة من كتبه الجيدة، أنا اطلعت على عدد من كتبه يقل فيها التوثيق العلمي والتحرير، أقصد بالتحرير اللي هو العزو والإحالة والكتابة التي تم التعارف عليها لدى الباحثين المعاصرين، بحيث أنه يعني ما يصلح أن يقام مبحث كامل دون عزو وإحالة وتوثيق المعلومات التي تذكر، خصوصا المعلومات التي تستغرب. لكن هذا الكتاب على خلاف ذلك، كتاب محرر، وما أعلم إن كانت رسالة علمية أو لا، لكن كتابة محررة، واطلع على من كتب قبله واستفاد ممن كتبوا قبله، خصوصا المقدمة التعريفية. أما العمدة في هذا الباب وأوسع ما كتب فهو كتاب نظم الدرر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب طبع قديما في دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد، وقد طبع ولله الحمد مصورا عدة طبعات، طبعته مصورا دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، وطبع كذلك مصورا في دار ابن عباس في مصر. وأما طبعاته المتداولة فطبعت دار الكتب العلمية، لكني ما أنصح بها، من وجد الطبعة الأولى يحرص عليها، الأصل أو المصورات عنها، لأن الذين كانوا يقومون عليها أهل عناية بالضبط والتحقيق. هذه أهم الكتب في علم المناسبات، وهناك كتب كثيرة، وعامة من ذكرناه في كتب التفسير يتناول المناسبات يا أخوان، خصوصا مثل الطاهر بن عاشور وغيره من أهل العلم، والتفسير المحرر الذي ذكرنا لكم يعتنون في المناسبات خصوصا التي لها أثر في المعنى أو في فهمه أو في إزالة إشكال، فذاك الكتاب يعني من الكتب التي يعتنى بها. طيب يا أخوان، أيضا من العلوم المهمة وهو آخر علم معنا في العلوم التي تتعلق بتفسير القرآن، علم موضوعات القرآن، علم موضوعات القرآن. وكان بودي أن لو أضيف يعني في كتاب الميسر في علوم القرآن، الميسر في علوم القرآن لم يذكر هذا العلم، ويدخل تحته والله أعلم جملة من الأشياء، الأغراض والسور، عفوا الأغراض والمقاصد للسور، أو فيما يسمى موضوعات القرآن. طيب نشرع في ذكر بعض المصنفات فيه. من المصنفات الجيدة فيه من جهة التأصيل لهذا العلم كتاب الشيخ محمد عمر بازمول بعنوان تحرير التفسير الموضوعي، تحرير التفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية، تحرير التفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية للشيخ محمد بن عمر بازمول، طبع في دار الميراث النبوي. ومن الكتب أيضا الجيدة وكتاب محرر في الحقيقة كتاب المدخل إلى التفسير الموضوعي، المدخل إلى التفسير الموضوعي للدكتور إبراهيم الحميضي، طبع في دار ابن الجوزي. هذين الكتابين يا أخوان يؤصلون لهذا العلم ويبينون القواعد والأداب التي ينبغي أن تسلك فيه، وكذلك المحاذير التي ينبغي تجنبها، خاصة فيما يتعلق بتكلف مناسبة السور فيما بينها، وهذا حمل أحيانا على القول بغير علم في الباب، خاصة مع قوة القول بأن ترتيب القرآن منه ما هو اجتهادي. فلما يأتي قائل ويقول أن صلة هذه الآية ومناسبة صلة هذه السورة بالتي قبلها هو كذا، واضح يا إخوان فيه شيء من، خصوصا أن إذا أدخلنا باب الاجتهاد قلنا أن الصحابة اجتهدوا، وهذا قول يقول به بعض أهل العلم وهو أن ترتيب سور القرآن اجتهادي، وهناك القول الآخر الذي قدمنا ذكره يذهب إليه جمع من أهل العلم أن ترتيب السور فيما بينها أيضا توقيفي، ويستدلون عليه بجملة من الأدلة. أشاهد حكم هذا التفسير والقواعد التي ينبغي السير عليها ومراعاتها تجدونها في هذين الكتابين من جهة التأصيل. التفسير الموضوعي المصنفات التي صنفت فيه على أنواع، فمنها مصنفات تتناول موضوعات القرآن بشكل عام أو تتناول جملة كبيرة من موضوعات القرآن، ما الموضوعات التي ذكرت في القرآن، فتجد يفرد مصنف فيه، فبعضهم جمع مثلا الأخلاق الواردة في القرآن من جهة المحاسن والمساوئ مثل نظرة النعيم أو كتاب موسوعة الأخلاق الدرر السنية، فيتناولون أصول الأخلاق الواردة في القرآن الكريم. أو هناك مصنفات صنفت في موضوع معين في القرآن، يعني يأتي إلى موضوع معين ويتناوله في القرآن ككل، وفي الغالب أن هذا يكون أوعب من الذي قبله، يفرد موضوع ويتتبع في القرآن ويفرغ فيه جهده ووسعه. وهناك نوع من المصنفات فيما يرجع إلى التفسير الموضوعي أن يتناول موضوعات سورة معينة، يأتي إلى سورة من السور ويتناول الموضوعات التي تحدثت عنها ويفسر تلك الموضوعات ويبسطها بالشرح، لا يلتزم ترتيب السورة، وإنما قد يأتي به مثلا الآيات أو الموضوعات العقدية الواردة في هذه السورة فيقدم ويؤخر بما يناسب الترتيب الموضوعي، ثم ينتقل إلى الآيات التي وردت في هذه السورة فيما يتعلق بالعبادات أو الأخلاق أو التعامل إلى آخره من ناحية الإجمالي. أخوان أرجو أنها ظاهرة. سأذكر أهم الكتب في هذا الموضوع، لأن موضوعات القرآن لا يكاد يكون موضوع في القرآن إلا وأفرد بالكتابة والبحث، ولكن هناك موسوعة صدرت مؤخرا أظن والله أعلم أن من اقتناها قد يستغني عن كثير مما أفرد من جهة موضوعات القرآن، وهي موسوعة التفسير الموضوعي. موسوعة التفسير الموضوعي، وهذه قد صدرت في 36 مجلدا، وصدرت بسعر مخفض مدعوم، وأوصيكم بالعناية بها في 36 مجلد. هذه الموسوعة يا أخوان اشتملت على 354 موضوع في القرآن، وتم ترتيب هذه الموضوعات على الأحرف، ووضع لها منهجية جميلة جدا من جهة يعني الموضوع كم مرة ورد في القرآن. إذا كانت المرات التي ورد فيها في القرآن كثيرة جدا، فترتب هذه الموضوعات تحت عناصر جامعة. فمثلا ما ورد فيما يتعلق مثلا مثلا من الأمثلة فيما يتعلق بآدم أو نوح عليه السلام، ورد قصة نوح في عدة مواضع في القرآن كذا مرة فيذكر العدد، ثم تقسم قصة نوح إلى عدة أقسام، قصته في مولده، قصته في فرعون، قصته مثلا عند خروجه، ثم قصته عند زواجه، ثم عودته مع فرعون ومناظرته، قصصه مع بني إسرائيل بعد أن أغرق الله. فتقسم عناصر القصة بما ييسر استيعابها. واضح يا أخوان؟ لا يراعون ترتيب القصة في القرآن من سورة البقرة إلى سورة الناس، وإنما يراعون ترتيبها الموضوعي. واضح يا أخوان؟ فتعرف قصة موسى أين وردت في القرآن، ويجمع النظير إلى نظيره بما يعين على حسن تصور هذا الموضوع الذي تريده في القرآن الكريم، وكيف جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه الموسوعة اشتملت على 354 موضوع، أي موضوع يخطر في ذهنك في الغالب أنهم قد تناولوا: الجنة، النار، النفاق، الصدق، الإخلاص، الصبر، أي موضوع يخطر في بالك تريد أن تقرأ عنه في كتاب الله تبارك وتعالى ترجع إلى هذه الموسوعة بحسب. وقد شارك في هذه الموسوعة أكثر من يعني قرابة 166 باحث، هؤلاء الذين كتبوا الموضوعات، ولم يكتفوا بذلك وإنما أوعزوا وأوكلوا هذه البحوث لما يقرب من 100 محكم يراجعون هذه البحوث ويدققونها، وصدروا الموسوعة بمقدمة تأصيلية لهذا العلم. فأوصيكم بهذه الموسوعة يا أخوان. هذا من جهة الجمع، وهذه المجموعة أظنها كافية في الموضوعات التي جاءت عامة في القرآن. أما الموضوعات التي أفردت فأضرب نماذج منها: كتاب سبيل الرشاد، سبيل الرشاد في هدي خير العباد، سبيل الرشاد في هدي خير العباد للشيخ تقي الدين الهلالي، سبيل الرشاد في هدي خير العباد للشيخ تقي الدين الهلالي. والكتاب طبع في 4 مجلدات بتحقيق الشيخ مشهور حسن. طبع عدة طبعات، أظن من آخرها طبعة صدر في الدار الأثرية، وأظن طبعته دار إلاف قريبا مصور عن هذه الطبعة. هذا الآن الكتاب ماذا فعل فيه الشيخ تقي الدين الهلالي؟ الشيخ تقي الدين الهلالي أراد أن يتتبع الآيات التي وردت في توحيد الله تبارك وتعالى واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فأفرد الكتاب وجعله تقريبا على 3 أقسام. القسم الأول فيما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية، ويتتبع الآيات التي وردت في هذين التوحيدين ويفسرها ويبين المعاني التي تدل عليها. ثم بعد أن ذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية انتقل إلى ما يتعلق بتوحيد المتابعة وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الآيات الواردة في باب الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وذم التعصب والتقليد، ثم ختم الكتاب بالآيات الواردة في باب الأسماء والصفات مع بيان معانيها وما تدل عليه. والكتاب يعني من أمتع ما يقرأه طالب العلم، فيه علم وفي أشرف العلوم في علم الاعتقاد واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحذير من أهل البدع والمخالفين، وأيضا نثر فيه الشيخ كثير من الوقائع التي وقعت له من رحلات ومناظرات مع عدد من المخالفين، فلا يمل منه قارئة. كتاب جميل جدا، يعني من درس أصول الاعتقاد خاصة في باب توحيد الألوهية والأسماء والصفات وأصول السنة والمتابعة والحذر من البدع، من أجمل ما يمر عليه هذا الكتاب يا أخوان، كتاب جميل جدا يعينه على ترسيخ تلك المعاني، وأيضا قصص الشيخ وكيف كان كيف كانت دعوته إلى الله تبارك وتعالى إلى آخره. والكتاب يا أخوان من باب النصيحة يقرأ المتن دون الحاشية، يقرأ صلب الكتاب إلى أن تنتهي، إذا انتهيت منه ارجع إليه بحواشي، لو أردت أن تقرأ الحاشية لن تقرأ الكتاب، الحاشية بحجم الكتاب وزيادة، ولذا خرجت في 4 مجلدات، لو جرد الكتاب من حواشيه قد يخرج في مجلد ونصف إلى مجلدين، فاقرأ الكتاب الذي في صلب في الأعلى. طيب يا أخوان، إذن هذا في ماذا؟ في موضوع يتعلق به التوحيد. ها، هناك أيضا كتاب بعنوان منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك، منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك، للدكتور إبراهيم الحميضي، وهذه رسالته العلمية وطبعت في دار التدمرية. طبعا الكتب في هذا الباب يا أخوان كثيرة جدا، لكن أنا المقصود الإشارة بحيث تعرف ما الذي صنف في هذا الباب، ولا توجد وهي رسالة نافعة للشيخ علي بن ناصر فقيه رحمه الله تعالى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. وكذلك هناك رسالة أخرى بعنوان الدعوة إلى العقيدة في القرآن الكريم، أو منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى العقيدة، أيضا رسالة علمية كانت بإشراف الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى. لكن من الموضوعات اللطيفة في الحقيقة بحث نافع جدا كتاب بعنوان الكتب السابقة في القرآن الكريم، الكتب السابقة في القرآن الكريم، وهو مهم جدا لقلة، أولا لقلة المصنفات في باب الإيمان بالكتب، المصنفات في أبواب الإيمان الأخرى أو في أركان الإيمان كثيرة، لكن في باب الإيمان بالكتب قليلة، ومن تلك الكتب القليلة هذا الكتاب، وكتاب جيد، الكتب السابقة في القرآن الكريم، دراسة موضوعية للدكتور أحمد بن محمد الشرقاوي، وهي رسالة علمية طبعت في الجامعة الإسلامية في عمادة البحث العلمي، ولا يكاد يكون موضوع إلا وقد أفرد، يعني الحياة في القرآن الكريم أفردت في 3 مجلدات رسالة علمية، كل ما يتعلق بالحياة حقيقتها، الحياة الدنيا، الحياة الآخرة، ها الفرق بينهما، حياة المؤمن في الدنيا، حياة الكافر، حياة المنافق، ها والحياة التي ستكون في الآخرة من ناحية النعيم، من ناحية العذاب، المقارنة بينها من جهة الخلود إلى آخر 3 مجلدات. المال في القرآن الكريم درس دراسة مستقلة عبد السلام الحصين، كذلك من الموضوعات التي مثلا صفة الجنة، صفة الجنة في القرآن الكريم رسالة طبعت قديمة، رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، فلا يكاد يكون موضوع الهمة في القرآن الكريم أو الهمة في ضوء القرآن الكريم، ورسالة جميلة صراحة، يعني أحيانا تحتاج تذكر الناس بالهمة من كتاب الله تبارك وتعالى، أسباب علوها، أسباب انخفاضها، طرق علو الهمة، ذكر قصص الأنبياء والسابقين إلى آخره، فلا يكاد يكون موضوع من الموضوعات إلا وقد أفرد. لكن كما ذكرت لكم أصول تلك الموضوعات موجودة في الكتاب الذي تقدم ذكره، مع الفرق ليس بحث هذه الموضوعات ضمن موسوعة كالكتاب الذي أفرد في ذلك الموضوع. طيب، هنا فائدة في باب تقييد الفوائد. الآن إذا اقتنيت تلك الموسوعة، إذا اقتنيت تلك الموسوعة، أي موضع يمر بك فيه تفصيل لموضوع من موضوعات القرآن الكريم في كتاب ليس مظن له، تذهب عند ذلك الكتاب وتشير إلى الموسوعة. مثلا مر بك تفصيل لقصة إبراهيم عليه السلام في أحد الكتب، وذكر عرضه لدعوة إبراهيم بشيء من التفصيل، تذهب إلى الموسوعة إبراهيم وتشير انظر كتاب كذا. واضح يا إخوان؟ بحيث لو أردت أنك تعقد كلمة محاضرة بحث عن إبراهيم عليه السلام، ترجع إلى هذه الموسوعة في قصة إبراهيم، تجد أنك قد قيدت كل ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام مما مر بك في الكتب المتفرقة من كتب أهل العلم. يعني من أجمل من عرض دعوة إبراهيم عليه السلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي، في له كتاب بعنوان الحكمة من إرسال الرسل، كتاب جميل جدا كيف عرض لدعوة الأنبياء والرسل. فمثل هذا قد ما يخطر في ذهن طالب العلم أنه ضرب مثال في دعوة إبراهيم وفصل فيها. طيب يا أخوان، أما بالنسبة لموضوعات سورة معينة فهذا أيضا المصنفات فيه كثيرة جدا، لكن أحب أن نذكر لكم كتاب لأنه نافع في الحقيقة، كتاب مباحث العقيدة في سورة الزمر، مباحث العقيدة في سورة الزمر للدكتور ناصر بن علي الشيخ، الدكتور ناصر بن علي الشيخ، وهذه رسالته الماجستير كانت في الجامعة الإسلامية وقد طبعت عدة طبعات قديمة، ثم أعيد طبعه في الجامعة الإسلامية في عمادة البحث العلمي في مجلدين، وهي متوفرة الآن، مباحث العقيدة في سورة الزمر. وسبب تخصيصي لهذا الكتاب أن سورة الزمر يا أخوان تسمى عند بعض أهل العلم سورة التوحيد أو سورة الإخلاص، يعني تقرير معاني التوحيد والإخلاص فيها وإبطال عقائد المشركين ظاهر في هذه السورة، فإبرازها من المواضع الجيدة. ومن الكتب التي أفردت لإبراز مباحث العقيدة في هذه السورة هذه الرسالة النافعة. وبهذا نكون انتهينا من بحمد الله تبارك وتعالى من علوم أو علم التفسير وما يتبعه من التفسير وعلومه، التفسير وعلومه. ويبقى عندنا المبحث الأخير وهو فيما يتعلق بعلوم لغة القرآن وأساليبه، علم أو علوم لغة القرآن وأساليبه، فنجعلها إن شاء الله عز وجل في المجلس الأخير إن كان هناك مجلس أخير قبل رمضان، فبحسب الإعلان عن الرؤية، إذا أعلن أن رؤية الهلال أظن يكون عندنا الأحد أو الاثنين، ليس كذلك؟ إذا السبت أعلن أن الأحد رمضان فنؤجل المجلس إلى ما بعد رمضان، أو قد ننظر في يوم من الأيام في رمضان نأخذ فيه، بما أن عن كتاب الله تبارك وتعالى ما في بأس، نأخذ فيه مجلس واحد نتم به ما يتعلق، ما أعلم نثبته يكون السبت بعد التراويح في جميع الأحوال، إن كان هناك صلاة تراويح يكون بعد التراويح، إن لم يكن هناك صلاة تراويح يكون بعد صلاة العشاء بنصف ساعة تقريبا. مناسب أنت مثلا يقول ها؟ طيب الله يعز قدركم، إذا نثبته يا أخوان بحيث ما نجعل فيه احتمال فيها مباشرة إن شاء الله. سبحانك. طيب يا أخوان، كان هناك فائدة أو تنبيه للشيخ علي بن ناصر فقيه، علي بن ناصر فقيه حفظه الله تعالى. الشيخ علي يا أخوان بما أنه جاء ذكره وله حق علينا، الشيخ علي يا أخوان يعد من كبار أهل العلم المعاصرين، من كبار أهل العلم المعاصرين، وفي طبقة أمثال الشيخ عبد المحسن العباد، في طبقة الشيخ عبد المحسن العباد صلى الله أن يحفظه ويبارك في علمه، وهو من تلاميذ عبد الله القرعاوي وحافظ حكمي، وله عدد من الكتب، وقد أحسن إلى أهل السنة في العصور المتأخرة بحيث أخرج لهم مجموعة وافرة من كتب الاعتقاد المسندة، وكان لها الفضل بعد الله عز وجل في إخراجها لأول مرة، من مثل كتاب التوحيد لابن مندة، وكتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الرد على الجهمية لابن مندة، وكتاب الأربعون في الصفات للهروي، وله رد على الغماري عبد الله بن صديق الغماري، وله كتاب في الرد على أحمد الخليلي الإباضي، وله عدد من الكتب، وأخرج مجموعة وافرة من كتب أهل السنة والجماعة، كذلك كتاب الإمامة للأصبهاني، وتعرفون فيه رد على من جعلوا الإمامة أصل دينهم، وشاهد له عدد من الكتب، وله دروس صوتية، ولا زال الشيخ حيا، فمن تيسر له الذهاب إلى المدينة وزيارته أو حضور بعض دروسه، وإن كنت أظن أنه توقف عن التدريس في السنوات الأخيرة بسبب كبار السن، فنسأل الله عز وجل أن يعافيه ويحفظه وأن يحسن خاتمتنا وخاتمته. في سؤال ثاني إخوان؟ والله أظن اسمه عبد الله، اسمه صعب قليلا، عبد الله ملكوي أو عبد الله ملكاب، لا ليس آيات الأحكام، لا اللي هو كتاب منهج القرآن في دعوة إلى العقيدة، طبع عدة طبعات، بعضها من غير دار نشر، وأظن طبعتها أيضا مكتبة الرشد، الكتاب فيه مغلف. وجدتها يا شيخ؟ محمد إيش؟ نعم هذا الذي ظهر لك، الغلاف الأحمر، الغلاف الأحمر من غير دار نشر، الغلاف الأبيض بدار نشر. عموما هذه الرسالة بإشراف الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، عبد الله الغديان رحمه الله تعالى، الله يحفظكم بارك فيكم. طيب يا اخوان جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.